بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد من الله عز وجل علينا بالانتهاء من كتاب اللباس أو باب اللباس، وهو آخر ما يتعلق بأحكام الصلاة وأبواب الصلاة. وفي هذا الدرس إن شاء الله نبتدئ الحديث عن كتاب الجنائز وقراءة الأحاديث الواردة فيه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تقريبا أو نحو من 65 حديثا. هذه الأحاديث تتضمن الكلام عن مسائل الجنائز وأحكامها وما يتعلق بها. وطريقتنا كما هي العادة أن نقرأ جملة من الأحاديث للتعليق عليها صحة وضعفا، ثم بعد ذلك نرجع إليها للنظر في فوائدها. في هذا الدرس سنغير الطريقة، سنقرأ حديثا حديثا حتى ننظر أين نقف. الشارح العلامة البسام رحمه الله تعالى قدم بمقدمة عرف فيها الجنائز، فقال رحمه الله: الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، يعني قول جنازة أفصح من جنازة. والجنازة أو الجنازة اسم للنعش يكون عليه الميت، السرير إذا وضع عليه الميت يقال له جنازة، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال له نعش ولا جنازة، وإنما يقال له سرير. وللميت أحكام ذكر هنا، منها الصلاة وما يسبقها من تغسيل وتكفين، ثم ما بعدها من دفن وتعزية، وذكرت هنا لمناسبة الصلاة المعروفة. بعض العلماء يذكر أحكام الجنائز عند الكلام عن الوصية، أحكام الوصايا وأحكام الجنائز والموت ونحو ذلك، يعني في آخر أبواب الفقه. وبعض العلماء يذكرها في كتاب الصلاة، في آخر كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة، فآخر ما يحتاج إليه المسلم في حياته أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فلها ارتباط بالصلاة من هذا الباب. ومهم جدا للإنسان إذا تفقه في كتاب وعرف يعرف طريقته، تأخذ نبذة عن كتاب، طريقة ترتيب الكتاب أو طريقة الطريقة الفقهية التي سار عليها الفقهاء. مثلا بعض العلماء مثلا يبدأ بكتاب الصلاة، وبعضهم يبدأ بالطهارة وهذا هو الأكثر. بعض العلماء يبدأ يقدم الحج على الصيام، وبعضهم يقدم الصيام على الحج، وهكذا. بعضهم يؤخر كتاب العتق وبعضهم يقدم، كل لمناسبة. هذا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعض أحكام المريض، وأن الإنسان إذا مرض جاز له أن يتداوى، فالتداوي جائز، وقد يجب إذا كان فيه إنقاذ لروح المسلم وحفظ النفس حتى لا يفضي إلى هلاكه. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمؤلف الشارح رحمه الله ذكر فوائد متعددة فيما يتعلق بأحكام العورة بالنسبة للطبيب وغير ذلك، وهذه أشياء تتعلق بالمريض سواء كان في مرض موته أو في غيره. أول أحاديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث إسناده حسن، رواه الترمذي يعني في جامعه، والنسائي في المجتبى، وصححه ابن حبان أي ذكره في صحيحه، وإسناده حسن، حسنه الألباني رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ مقبل، وكذا المحقق الأرناؤوط. والشارح يقول: هو حديث صحيح نظرا لشواهده. والحديث يمكن أن يعنون له باستحباب الإكثار من ذكر الموت. الفوزان ماذا عنون له؟ الشارح يقول: الصحيح في الإرسال. لا، خلنا منه، خلنا على تحسينه، حديث حسن إن شاء الله. نعم، أي حسن الشيخ الألباني. هو الدارقطني حكم عليه بالإرسال. إذن الحديث يمكن أن يعنون له بإيش؟ الإكثار من ذكر الموت، أو استحباب الإكثار من ذكر الموت. في زيادة في الحديث عند ابن حبان، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. بمعنى أن الموت يكون واعظ للمسلم إذا كان في غفلة وتمادي في المعاصي، تذكر الموت حق التذكر فإنه يرجع، فإنه يرجع. وإذا تذكره هو في سعة وملذات ونحو ذلك فإنه ينتبه، فيزداد حمدا لله وشكرا في نعمه ولا يغتر بها إلى غير ذلك. فالموت هو مصير كل حي. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالموت مصير كل حي من المخلوقات، لا بد أن يموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني لا تغفلوا عن الموت، لا تغفلوا عن الموت. وكل وقت وكل زمان يعطى حقه، في وقت الفرح فرح، وفي وقت الجد والعمل جد ونحو ذلك. ولا يعني ذلك أن الإنسان يتماوت، بمعنى ينعزل عن الدنيا ولا يعمل أي شيء، بل الدنيا الأدلة الشرعية جاءت بحث المسلم على الجد والاجتهاد والعمل، لكن مع جده واجتهاده وعمله في الدنيا يكون مستعد بالأعمال الصالحة. بل إذا نوى النية الصادقة في أعمال الدنيا فإنها تكون في صالحه يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يدعها حتى يغرسها. الإنسان لو تأمل ليش يغرسها؟ الساعة قامت. ولكن هذا حث الإسلام، يحث المسلم على أن يجتهد ويعمل. الثمرة والنتيجة ليست عليك أنت، عليك أن تعمل وأن تجتهد. أكثروا ذكر هاذم بالذال، بالذال المعجمة. يخطئ بعضهم يقول هادم، ولا شك أنه هادم، لكن الرواية بالذال المعجمة، هاذم اللذات، يعني قاطع اللذات، قاطع اللذات. فالرواية جاءت بالذال. ثم فسر هاذم اللذات بأنه الموت. ومن قسوة القلوب اليوم أن الناس يذهبون المقابر ويقفون على الميت ويغسل ويكفن ولا يتعبون. يعني الموت من أعظم ما يتعب به المسلم، لكن تعجب من بعض الناس خاصة عند المقبرة لما يتأخر هكذا التجهيز تجده يدخن، بعض الناس يدخن على القبر أو يعني يضحكون ترتفع الأصوات كأنهم في مهمة عمل يريدون القضية تنتهي ويمشون، لأنه يحضر مجاملة، لأنه إذا ما حضر يمكن رئيس عمله يعني أو جاره يزعل منه وكذا، فتجده يعني العجب من حضوره، وإذا احتاج أن يدخن دخن، يحتاج أنه يضحك ضحك. فلا احترام للأموات ولا لهذا الميت الذي جاء يعزونه ولا شيء. فهذه يا إخواني قسوة عظيمة جدا على القبر، يضحك ويلعب ويدخن على القبر، إيش بعده؟ فهذا سبحان الله من شدة قسوة القلب. والسبب تراكم المعاصي والذنوب والآثام. اليوم الناس تمر بهم آيات وعظات، الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على القبر وهو يعني ينكت بعود، والناس كأنما على رؤوسهم الطير، هكذا في بعض الحديث. ثم يعظهم: كسفت الشمس على عهدي عليه الصلاة والسلام فخرج فزعا خائفا يجر رداء، يعني حتى من شدة الفزع ما لبس الرداء خرج يجره. اليوم تمر بنا هذه الآيات ولا كأن شيء حصل. الله عز وجل يبتلي الناس بنقص الأمطار حتى يفزعوا إلى الله سبحانه بالدعاء، فعاو الناس يقول إيش الداعي للاستسقاء؟ ما نحتاج، الماء متوفر والأكل موجود. سبحان الله، يعني في قسوة قسوة عجيبة. يعني بعض الناس ما تعرف متى يتعب ومتى سيعتب، يقرأ عليه القرآن ما كان شيء يعني. فاستعذ بالله من قسوة القلب، لأن إذا قسى قلب الإنسان ما ينتفع ولا يصبح يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، تقل مراقبة الله جل وعلا عنده، فيصبح جسد بلا روح. الإنسان إذا خوفته بالله فلم يخف، فمعناه أنه خلاص وصل إلى مرحلة خطيرة. يخوف بالله ما يخف، يقال لها اتق الله، فربما تلفظ بألفاظ يؤدي به الكفر بسبب أنها غافل. فالمسلم يا إخواني يكون على ذكر، يعني ذكر، ما هو الذكر للموت الذي يجعلك فعلا تتعب وتعتبر؟ زيارة المقابر، تزورها، تخلو بنفسك، تزور، تتعب، تتأمل، تسأل نفسك وتتفكر، هذا يجعل فعلا ذكر الموت عندك ليس بالأمر الهين. يكون معك إنسان صديق وزميل وكذا، وفجأة يتصل عليك ويقولون مات، كيف أنت حتى تقول كيف مات الآن أنا وياه؟ فهذه تقف وقفة تأمل، أنه فعلا كيف الإنسان يعني إلى متى يعني يتمادى؟ ودائما الإنسان يسأل نفسه، يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ويصحب الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة التي تخوفك بالله، يخوفونك اليوم لتأمن غدا، بدل ما يكون سوالف وضحك وأمور يعني فقط من أجل الوناسة. يعني بعض الناس يتخير هؤلاء الذين يضيعون عليه وقته بالقيل والقال، فهذا يقسو القلب بسبب ذلك. تمر مجالسنا ما نسمع ولا فائدة ولا ذكر، فكيف أنت تناقض نفسك الآن؟ لابد تسلك السبل الشرعية التي تعينك فعلا على أنك إذا تذكرت الموت، إذا مريت بالمقبرة، إذا علمت بموت إنسان، أنه فعلا تتعظ وفعلا يكون عندك يعني وجل وخوف. لكن تمر الأيام ويموت فلان ونسمع عن فلان ونسمع عن فلان، والموت يختار من بيننا ومن جيراننا واحد بعد واحد، إذا قضي الأجل جاء. ومنهم الصغير الذي لم يكبر، ومنهم الصحيح الذي لم يمرض، ومنهم الشاب الذي لم يتزوج، ومنهم الرجل الذي لم يكبر أبناؤه بعد، فضلا عن الشيخ الكبير والرجل المرأة العجوز، كلهم يختارهم الموت، يأخذهم واحدا واحدا بإذن رب العالمين سبحانه. كيف فكر؟ ليش الله عز وجل مد في عمري وأخذ فلان؟ إذن هذه فرصة للمسلم أنه يعاود أمره وحساباته مع الله سبحانه وتعالى. هذه اللذات التي نتمتع بها تحتاج إلى شكر، وسيأتي يوم تنقطع بموت ابن آدم، فإن اغتنمها فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى انتفع، وكانت يعني في ميزان حسنات، وازداد نعيما في قبره، وازداد نعيما يوم القيامة. ثم أخي اسمع لبعض المواعظ، استمع لبعض المواعظ التي فعلا ترقق القلب. المسلم يحتاج أن يسمع الوعظ ما يرقق قلبه وفؤاده، استمع إليه، استمع لبعض المشايخ الذي يتكلمون عن الموت وعن ذكر الموت، اقرأ الأحاديث، اقرأ الآيات، تأملها، اقرأ في التفسير. الذي يقرأ سورة قاف وهو يعرف معاني الكلمات ليس مثل الذي يقرأ سورة قاف واللي ما يعرف معانيها، والذي يقرأ سورة قاف بعد أن قرأ تفسيرها وتأمله ليس كمن يحفظ الكلمات فقط، فمعناها أن التفسير باب يعينك على الخير. نحن ترى يا إخوان عندنا أوقات، لكن فقط أوقاتنا مهدورة، التلفاز ما أخذ له نصيب، الكمبيوتر ما أخذ نصيب، الإنترنت ما أخذ نصيب، حتى التليفون ما أخذ نصيب، فهذه الأوقات موزعة على هذه. لو أن إنسان ما نقول أخذ سرق من هذه الأوقات شيئا، صدقني راح يجمع له وقت يكون على يكون مفيد بالنسبة له. بعض الناس يقول ما عندي وقت للقراءة ولا عندي وقت للسماع، وهو لو حرف سيجد. لو قالوا له عندك وظيفة في المكان الفلاني بس في اختبار قبول لازم تراجع المراجع التالية، بيحصل وقت، يلغي مواعيده ويلغي هذا ويلغي هذا، وفعلا بيقرأ 1000 ورقة ويلخصها. هكذا تجعل نفسك إذا عرفت أنت الفائدة، العلم نور، العلم نور. الإنسان إذا اهتم بهذا يا إخواني كان فعلا ذكر الموت له مفيدا، تذكر الموت، تذكر الآخرة، اقرأ فيما أعد الله لأهل الجنة، اقرأ في الكتب التي فيها ما أعد الله لأهل النار ما توعدهم به، اقرأ في أهوال القبر والبرزخ والحياة البرزخية، عالم آخر. اقرأ ما يتمناه الأموات، ايش يتمنون الميت إذا مات، ايش يتمنى وجود، العلماء كتبوا الرؤى التي تأتي، يعني كل هذه القراءات وكذا والثقافات تجعلك فعلا يعني تستشعر معنى الموت، لأنه يعني فعلا الملذات هذه غطت على أعيننا، فنسمع عن الموت ويموت فلان يموت فلان لكن ما ننتفع، وتسمع المحاضرة لأن يعني في دوافع وموانع تمنعنا من الاستفادة. هذا الحديث كما ذكرنا حديث صححه الحاكم والذهبي وابن حبان وابن السكر وابن طاهر، أعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بالإرسال، وحسنه جماعة من العلماء. الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه، متفق عليه. ذكرنا مرارا ونكرر أن المعنى رواه البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة. نحن نقول دائما المسلم إذا جاء حديث لا بد أن يسأل هل هو صحيح أم ضعيف، لكن إذا رأيت أن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو قال العلماء عنه متفق عليه ما تحتاج، لا تحتاج لأن تسأل عن صحة لأنه صحيح، فهذه علامة الصحة. إذن يا أبو صقر إذا رأيت الحديث هكذا تعرف أنه إذا قرأت في كتاب أن هذا الحديث متفق عليه فمعناه أن الحديث الصحيح. أما إذا كان غير هذا تسأل، تسأل عن صحته. إذا كان الإسلام قد حث المسلم على أن يكثر من ذكر الموت، فلا ينبغي أن يصل به هذا الذكر إلى أنه يتمنى الموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزال. تنزل مصيبة بالإنسان، بلاء، يموت له ميت، يصاب بمرض أو نحن، فيتمنى الموت، يعني يتمنى أن يموت، يقول: يا رب أمتني، أو يدعو على نفسه بالهلاك. لا، ما يفعل. والسبب في ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا، أن الحياة خير لابن آدم، الحياة وبقاء المسلم خير له، فإنه إن كان محسنا ازداد في إحسانه، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب ويرجع ويستغفر ويفعل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فبقاء الإنسان وحياته خير له، المؤمن بقاؤه خير له، إما أن يتوب من ذنوبه ومعاصيه، وإما أن يزداد من أعمال الصالحة. وقد جاء في هذا المعنى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان متآخين، فأسلم سويا ثم استشهد أحدهما، وتأخر الآخر أظن قالوا 40 يوما ثم مات بعده أو سنة. فكان الناس يقولون: فلان قتل شهيدا، هو أفضل من فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا عن صلاته وعن صيامه وعن كذا، الأيام التي زادها ازداد منها أعمالا صالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمع أن زيادته في الحياة في الإسلام ترفع من درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض السلف يتعجب ممن يأتي يوم القيامة وتضعف حسناته عن إنجائه من عذاب الله. كانوا يقولون: عجبا لمن غلبت آحاده عشراته. الآحاد السيئات، لأنك إذا أساء الإنسان كتبت واحدة، وإذا أحسن كتبت عشرا، فكيف تتغلب الآحاد على العشرات؟ معناه قلة العمل وقلة الإقبال على الطاعة. إذا ما يجوز للمسلم يتمنى الموت لبر نزل به، يعني لأمر دنيا من سوء حال أو فقر أو نحو ذلك. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل لما يشتد البلاء على بعض الناس من مرض أو فقر يتمنى الموت، فينصح ويبين له. زيارتك للمريض يكون منها أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، فإذا سمعت شيئا من ذلك تنصح وتدعو له بالخير. لهذا يقول العلماء: هل يجوز الدعاء للمسلم بطول العمر؟ يا أبو رشد، أي تدعو له بطول العمر على الطاعة، على الطاعة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس فقال: اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده. فيدعى له بالطاعة، لكن إذا كان من الظالمين ما تدعو له بطول العمر. هذا النبه عليه بعض السلف الحسن البصري وجماعة، إذا هم المجرمين هؤلاء الظالمين لا تدعو له بطول العمر، إلا أن يصلح الله تدعو له بالصلاح بالهداية. لأنك لو قلت أطال الله عمرك وهو على هذا البلاء والظلم والفساد، فكأنك ترضى بما هو عليه، إنما تدعو له بدعوة تناسب الحال والمقام. يقول علماء: إذا نزلت بالإنسان نازلة خشي على نفسه أن يفتن في دينه، فهل يدعو بالموت؟ يعني خشي على نفسه من الفتنة في الدين، ما هو في الدنيا، لأن نحن تكلمنا أنه إذا نزلت به نازلة في دنياه مرض أو بلاء أو كذا، فإنه لا يتمنى الموت، لأنك تمنيه للموت كاعتراض على قضاء الله. لكن إذا نزلت به بلية خشي على نفسه أن يفتن في دينه، فهنا رخص بعض العلماء بذلك. ولهذا من الدعاء: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. جاء في الحديث كما يقول الشارح: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هنا يحصل الإنسان معناه أن هذا لمصلحة الدين لا لمصلحة الدنيا، هنا فرق، لمصلحة الدين لا لمصلحة الدنيا. وهذا الذي يدعو بهذا الدعاء فعلا يكون قد استشعر أهمية الدين، أن الدين عنده عظيم، فهو أغلى ما يملك، فلأن يموت أهون إليه من أن يفتن في دينه بخلاف الدنيا. عنده لو تذهب الدنيا بأسرها ويبقى لها الدين فهو راض بذلك. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا، جواب عنه يعني لا أدري، لكن ديننا ينهى عن الدعاء بالموت. لا، لعلها يدخل في الفتنة بالدين، أنها خشيت أنها أن يطعن لها في دينها وعرضها، وهي لم ترد ذلك اعترابا على قضاء الله وقدره، وإنما خشيت أن تتهم في دينها، وهي المرأة العفيفة الطاهرة البتول. إذا من فوائد هذا الحديث أن على المسلم أن يصبر على بلاء الله وقدره، ولا يتمنى ويجزع، وإنما يحسن الظن بالله سبحانه. ودائما إنسان يتذكر أن البلاء إذا نزل به فإن هذا الحكمة يريدها ربنا جل وعلا، وأن هذا خير ونفع له. هو يسلك الأسباب الشرعية، إذا مرض يذهب يتداوى، إذا افتقر يذهب يسعى في أسباب الرزق الشرعية التي تعينه على رفع هذا الذي عليه، ثم النتائج ليست عليه، هو فقط يسلك السبب الشرعي والنتائج ليست عليه. الله سبحانه وتعالى قد يصرف عن العبد المؤمن الدنيا يعني إرادة الخير به. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. فهذا من دفاع الله سبحانه المؤمن، الإنسان يحرص يتمنى أن يكون عندها القصور وإلى آخره، والله عز وجل يصرفها عنه لأن في ذلك خير له. ومن الناس من الله سبحانه وتعالى يكتب لها الغنى ويجنبها الفقر، وهذا خير له، فالله عز وجل له حكم عظيمة في ذلك، فالإنسان لا يتمنى البلاء. ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا يتعلق ببعض أحوال المحتضر، بعض أحوال المحتضر، وهو حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. يقول الحافظ: رواه الثلاثة. ما معنى الثلاثة؟ عندك يا مسعود؟ أبو داود والترمذي والنسائي. هذا استفدناه من أين؟ من مقدمة الحافظ. في المقدمة ذكر أن الثلاثة المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي، يعني الأربعة إلا ابن ماجه. والواقع هنا غير هذا، فإن الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يروه أبو داود، فهنا يكون لعل الحافظ وهما فقال الثلاثة، أراد بالثلاثة هؤلاء. والصحيح أن يقول رواه الترمذي الأربعة إلا أبا داود، لو قال رواه الأربعة إلا أبا داود لكان أوضح على حسب الاصطلاح الذي ذكره. ولهذا الشارح، تلاحظون الشارح إيش كتب في التعليق؟ ترمذي والنسائي وابن ماجه في الحاشية. وهو الحديث إسناده حسن، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث في باب علامات حسن الخاتمة، جعل من علامات حسن الخاتمة موت المؤمن بعرق الجبين. والعلماء فسروا هذا الحديث بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد بعرق الجبين يعني أن المؤمن يكد ويجتهد ويعمل حتى يعرق ويسعل جبينه ويرضى بهذا الحلال حتى يموت على ذلك. وهذا التفسير تفسير بعيد. والتفسير الآخر أن المؤمن في سكرات الموت وعند نزول الموت به يتصبب عرقا، فإذا حصل أنه المحتضر تصبب عرقا فإن هذا يدل على حسن خاتمة، لأن الرسول يقول المؤمن يموت بعرق الجبين، فهو عند احتضاره يعرق حتى في الليلة الباردة، وهذا لشدة سكرات الموت وأهواله. وهذا التفسير الثاني يؤيده ما جاء في بعض روايات الحديث عند أحمد وغيره، أنه أن الراوي دخل على بعض من كان يحتضر فرآه يعرق، فقال حدثني بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت المؤمن يموت بعرق الجبين، فاستشهد به في هذا الموضع مما يدل على أن هذا هو معناه. فهذا من علامات حسن الخاتمة. وأنت إذا حضرت مريضا وهو في مرض الموت ورأيت منه ذلك فهذا من علامات حسن الخاتمة. كذلك من علامات حسن الخاتمة أن يوفق للشهادة في هذا الموطن، أن يوفق لقوله لا إله إلا الله. ولذلك ذكر الشارح، ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فقال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. ما معنى رواه مسلم والأربعة؟ ها يا أحمد. أيوة. إيه. هذا الحديث إخواني عبارة عن حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد، والحديث الثاني حديث أبي هريرة، وكلاهما بنفس اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديثان في صحيح مسلم، والحديثان في صحيح مسلم، لكن حديث أبي هريرة لم يخرجه الأربعة. حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسلم، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وابن ماجه، فهذا أيضا من الألفاظ التي لم يحررها الحافظ رحمه الله. إذا حديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه، حديث أبي سعيد هو الذي رواه مسلم الأربعة، وكأنه لذلك بدأ به الحافظ فقال وعن أبي سعيد وأبي هريرة. الحديث فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقن الأموات كلمة لا إله إلا الله، وهذا الأمر حمله العلماء على الاستحباب، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، أنه يستحب لمن حضر مريضا قد دنا أجله أن يلقنه كلمة لا إله إلا الله، يعني يقول له قل لا إله إلا الله، هذا معنى التلقين كما سيأتي معنا. وكلمة موتاكم معناها من حضره الموت، هكذا فسره الجمع من الشراح. بعض الناس يعتقد أن لقنوا موتاكم يعني من قد مات، من قد مات خلاص قد مات، ما ينفعه التلقين. وأما التلقين الذي يكون عند القبر أنه يقال يوقف على القبر بعد الدفن فيقال له يا فلان ابن فلانة اذكر ما تخرج به من هذه الدنيا أنك تشهد لا إله إلى آخره، هذا التلقين سيأتي معنا في آخر كتاب الجنائز، وسيأتي معنا أنه من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا فعله الناس في زمانه ولم يأمر به الأئمة المتبعون، فهو من البدع. أما حديث لقنوا موتاكم هذا فالمعنى من قد حضره الموت، اللي قد حضره الموت ورأيت منه أمارات القرب الأجل فتلقنه لا إله إلا الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل جميل في كيف تلقن من حضره الموت، فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان هذا اللي قد حضره الموت إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، فإن كان مؤمنا قوي الإيمان ما ينزعج من كلمة لا إله إلا الله قل له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها تسكت عنه مرة واحدة. إذا قال لا إله إلا الله خلاص. إذا تكلم بعدها بكلام آخر ارجع لقنا وقوله قل لا إله حتى يختم له على هذه الكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما إذا كان من المسلمين ضعيف الإيمان، لو قلت له قل لا إله الله تخشى أن يرد عليك برد غليظ يقول لك يعني مثلا ليش تلقني، أو إذا لقنته يفزع من الموت يضطرب، يعرف أن هذا يقال للمحتضر فيفزع فلا يقولها، أو يضطرب من أو يتكلم بكلام، فهذا ضعيف الإيمان. يقول الشيخ لا تلقن، لا تقول له قل، إنما تذكر عنده لا إله إلا الله، أنت تتكلم بها تذكر الله حتى هو ينتبه ويقولها. والسبب في ذلك خشية أن يتكلم بكلام يكون يعني خاتمة سوء عليه. بعض الناس ضعيف الإيمان إذا ذكرته بالله سبحانه يسبك أو يقول طردوه أو نحو ذلك من هذا الكلام، فهذا التفصيل جيد. أما إذا كان كافرا فتلقنها تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه إما أن يقولها فينجح ويختم لها بالخير، وإما أن لا يقوله هو على ما هو عليه. وهذا التفصيل تفصيل جيد. بعض الفقهاء يقول لا تقل له قل، لا تقل له قل بالأمر، كلهم تذكرها عنده، ولكن ما ذكرها شيخ جيد، لأن الرسول قال قل لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر رجلا من الأنصار من أخواله وهو يحتضر، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فقال ثم قال له الأنصاري أو خال لك أو عم، قال بل خال، فالرسول أمره قال له قل لا إله إلا الله، وحضر عمه عليه الصلاة والسلام وهو يموت فقال له قل لا إله إلا الله، خاله وعمه هذا مؤمن وهذا كافر، فيراعى مثل ذلك. هذا معنى التلقين، أنك تقول له قل لا إله إلا الله. وذكر العلماء في ترجمة الحافظ أبي زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي من العلماء الكبار من أئمة العلل من مشايخ الإمام مسلم، وقد روى عنه مسلم في صحيح حديثا واحد، هو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك إلى آخره. أبو زرعة كان رجلا مهيبا يهابه العلماء، يقول يعني يذكر العلماء في ترجمته أنه لما حضرته الوفاة اجتمع عندها العلماء ومنهم أبو حاتم الرازي من أئمة العلل الكبار ومحمد بن مسلم بن وارة وجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهو في سكرات الموت فهابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، كل واحد يقول ما الآن يعني هذا أفضل منه، فماذا قالوا؟ قالوا اذكروا الحديث عنده، فقال بعضهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يريد يذكر حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، فبدأ أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي صهره كأنه ماخذ نعم أخت بزرعة، فقال حدثنا فلان قال حدثنا، ثم اضطرب ما استطاع يسمع، وأبو زرعة في غفوة، فقال ابن وارة من الأئمة الموجودين حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل، ثم اضطرب. سبحان الله هيبة العلماء ومكانتهم. فأفاق أبو زرعة رحمة الله عليه وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق الإسناد إلى معاذ بن جبل أنه من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. في بعض الروايات أنه وقف على لا إله إلا الله ومات. فخذ الله بالخير، هذا من علامة حسن الخاتم أنه يوفق لقول هذه الكلمة. ومن مات ومن ولم يختم له بهذه الكلمة ليس معنى هذا أنه من أهل السوء، ما كل إنسان، لكن من حصل منه ذلك فهو من علامات حسن الخاتمة. لكن قد يموت إنسان فجأة فيموت على عمل صالح آخر أو غير ذلك، فيراعى مثل هذه الأشياء. فهذا ما ذكره العلماء في ترجمة أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه. فهذا من الأشياء التي تستحب. الناس اليوم إخواني ينشغلون عند الميت بالقيل والقال أو بالخوف والفزع والرعب، ينشغلون عن مثل ملاحظة هذه الأشياء، وهذا يحصل خاصة أن يكون قريب، أن يكون أب، أن يكون أم، قد يغفلون عن ملاحظة مثل هذه، لأن بعض الناس قد ما يتصور أنه يموت أصلا، وبعضهم يقول لا، يعني الآن يعني الكفار لما يحضرون أموات إيش يقول له؟ قوي نفسك، أو من عبارات ما عندهم آخر. لكن أنت تكون منتبه، وهنا تكون أنت أثبت جأشك. المرأة، الصغير، الجاهل قد ما ينتبه لهذه الأشياء، فأنت إذا حضرت تكون أنفع للميت من غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر أبا سلمة وهو في الموت، لما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد شهقت عيناه وزاغ بصره، قال إن أغمض عينه، قال إن الميت إذا مات تبعه البصر، فزع الناس وصاحوا، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. شوف ينبههم أنهم في فزع، في خوف، في رعب، في بكاء، في عويل. هنا يأتي دور رباطة الجأش والدعاء له بالخير، والحرص على أن تقام السنة في موته كما أقيمت في حياته. يا أخواني، يحرص الإنسان على السنة. اليوم الناس اليوم أصبحوا مبرمجين، هكذا مبرمج، مات الميت وجهه على طول المغسلة، عنده بغسلة يغسلة، أهم شيء أنهم يعني تشعر أنهم برنامج معين. لا يا أخي، بحث عن من يغسله على السنة، ويكفنه على السنة، ويصلي عليه على السنة، ويدفن على السنة، ويحفر قبره على السنة. هذا أنت من إحسانك للميت. نعم، الدولة جزاها الله خير وضعت موظفين ومتخصصين للتغسيل والتكفين، لكن كثير من هؤلاء ما هم أصحاب علم. طيب لماذا المغسل يحتاج أن يكون من أهل العلم؟ نعم، يحتاج أن يكون من أهل العلم بالسنة. ولهذا كان من طريقة أنه يوصي إذا أنا ميت فليغسلني فلان، إذا أنا ميت فدفنوني في المكان كذا كذا، يوصون أنه يموت على السنة ويدفن على السنة. من أسهل الأشياء أنك توكل فلان أو فلان أو فلان وتدفع له مبلغ وينتهي، هذا سهل جدا. أيوة، حتى الفقير في هذا الوقت يتكلف ويأتي بالمال من تحت أرضنا أجي جاهز ميت، لكن من يكفن ويصلى على السنة وكذا؟ وهذا الأمر في النساء أعز منه في الرجال. والسبب إخواني هو إقبالنا على الدنيا وعدم تفرغنا للتغسيل والتكفير وتعليم الناس السنة في ذلك. عليهم السنة، تقف أنت تتعلم هذا الخير حتى تؤجر على ذلك. إذن يستحب عند الميت أن يلقن. هل يكرر عليه؟ ما يكرر. إذا قالها يسكت عنه ويذكر الله عز وجل عنده. فإن اشتغل بأمر دنيا بعد ذلك يكرر عليه وقال له قل لا إله إلا الله. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فسر لنا هذه الجمل عمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود والنسائي كذلك في سنة صححه ابن حبان في صحيح.
أي، هذا الذي ينبغي، لكن الواقع أن النسائي إنما رواه في السنن الكبرى. النسائي رواه في سننه الكبرى، وكان ينبغي أن يقيد، لأنه العلماء إذا قالوا رواه النسائي المراد به المجتبى الصغرى، فهذا من باب التنبيه. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث من أجل الاستدلال به على مسألة استحباب قراءة القرآن عند المحتضر. ونفس ما قلنا موتاكم هنا تفسيرها هناك كذلك، اقرأوا على موتاكم مثل لقنوا موتاكم، المراد بها اقرأوا على موتاكم يعني من قد حضرها الأجل. إذا رأيت أنها في السياق وفي الموت فهذا الحديث يستدل به بعض الفقهاء على أنك تقرأ عند ياسين. إذا متى تقرأ؟ عند الاحتضار، ما هو بعد الموت. ولكن إخواني الحديث ضعيف، الحديث حديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم منهم النووي رحمه الله وكذلك ابن حجر نقل تضعيفه عن ابن قطان والدارقطني، وجماعة من المحدثين ضعفوا هذا الحديث. فعلى هذا ما الذي يعمل عند المحتضر؟ التلقين، أنه يلقن ويدعى عنده بالخير، ما يدعى عنده بالشر، يدعى بالخير، لأن الملائكة تؤمن. فإذا مات أغمضت عيناه ويشد على لحييه ويسجى ببردة كما سيأتي معه. قراءة القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. قد مات عند النبي عليه الصلاة والسلام بعض زوجاته، ماتت خديجة، ومات من هو أحب الناس إلى قلبه حمزة بن عبد المطلب، والشهداء، ومات أناس على فراشه، ودخل عند أبي سلمة وهو يموت وهو أخوه من الرضاعة وابن عمته، ولم يؤثر أنه قرأ ولا الفاتحة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إخوان لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خير لسبقونا إليه، لأن الإنسان لو حكم عقله سيقول هذا خير إلى آخره، لكن يحكم السنة والشرع. مات أناس كثير عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقع منهم ذلك، لكن العلماء الذين استحبوا قراءتها استحبوا قراءتها أيضا من جهة أخرى، وهي أن قراءة القرآن وإهداؤه للأموات أو للأحياء جائز، هكذا عندهم. والمسألة فيها تفصيل عند العلماء، يرون أن قراءة القرآن إذا قرأته وأهديته لميت أو لحي دفعه ذلك، والمسألة خلافية بين العلماء. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرجح أن قراءة القرآن ونفيها من الأعمال الثلاثة، وأن الإنسان يقتصر على ما ورد في الشرع. الذي ورد في الشرع أنك إذا دعوت للميت أو للحي ينفعه ذلك، إذا تصدقت نفعه، إذا حججت عنه نفعه، إذا صمت عنه نفعه، هذه أعمال جاءت الأدلة بها، ما سوى ذلك لم تأتي به الأدلة. والمسألة خلافية عند العلماء، لكن هذا هو الراجح، أن اللي يشرع عند المحتضر يشرع عند المحتضر أن يلقن كلمة لا إله إلا الله. نعم، إذا حدثت عنه سواء فرض أو نافلة بلغ. وكذلك الصوم على الراجح وهو مذهب الشافعية، أنه يصام عنه الفرض أو النافلة، من مات وعليه صوم صام عنه. يأتي معنا شرع كتاب الصيام، بعض الفقهاء يقول من مات وعليه صوم يعني الصوم نذر ليس مطلق الصيام، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يصوم أحد على أحد، ولكن الصحيح أن الحديث عام، من مات وعليه صيام عليه صيام واجب من رمضان أو من غيره، فيصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه على جهة الاستحباب للوجوب. يعني ما نلزم الولي أنه يصوم وجوبا، يعني إنسان مات وعليه شهر رمضان كامل ما صام، الولي هنا نقول له صوم عنه، فإن قال أنا ما أقدر، والثاني قال أنا ما أقدر، نقول تصدقوا عنه من مالي، إذا ترك مال تصدقوا عنه من مالي أطعمه، وإذا صاموا جزاهم الله خير يكون أدوا ما على ميتهم. لو ماتوا عليه صيام شهرين متتابعين وما استطاعوا يصوموا ما في عليهم حرج، يكون هو قصر وفرط قبل وفاته. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، يعني على زوجها، واسمه عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته، وقد شق بصره، يعني رفع بصره شخص إلى السماء، فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند وفاته، ولهذا يستحب إذا حضرت محتضر وقد مات تبدأ تغمض عينيه وترفع فكه، فإن لم يرتفع ربطته بشيء حتى ما يكون بصورة مشوهة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني يذكرون أول ما يبدأ تيبس قدمه ترتفع الروح في الحسين وتخرج من فمه وتبدأ يده شيء قدمه ثم ساقه ثم يده ويبدأ حتى ينطفئ. رمضان يرحمنا برحمة. فضج ناس من أهله يعني صاحوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن الرجل قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين يعني الذين هداهم الله ودلهم على طريق الرشد والسداد وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. الله دعوات مستجابة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الصاحب الجن. هو مات متأثر بجراحه من أحد حضر أحدا ولما رجع إلى المدينة متأثر بجراحه مكث فترة ثم مات. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وهذا ما يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على مؤازرة أصحابه وإخوانه والوقوف عندهم. إذن يشرع أيضا بعد الميت أن يدعى له في ذلك الحين فالملائكة حاضرة تؤمن وهذا يدل على أن تأمين الملائكة يدل على إجابة الدعاء. وهذا يا إخواني من فائدة حضور الصالحين إذا أنت أصحابك صالحين يقفون عندك في هذا الموطن تجدهم متواجدين لكن إذا ما عندك رفقة صالحة من سيحضر؟ يحضر ناس يتفاجئون ربما تكون أنت عظة لهم فيهديهم الله على أو بك. من فوائد رفقتك للصالحين أن الله يرفعك على رأسك يزورونك فيذكرونك بالله يعودونك في مرضك فيذكرونك بالله تجد عندهم الفائد تجد عندهم الخير إذا عودجت أصلحوك وهكذا بخلاف البطالين ما فيهم نفع لا في دين ولا في دنيا يأخذون عليك وقتك يشغلونك حتى عن أبنائك وحتى عن حقوق زوجتك وعن حقوق أبنائك وعن حقوق جيرانك وعن حقوق والديك ما يشجعوك على الخير. إيش فيك تأخرت؟ يقولون لك اليوم تأخرت والله يقول لك كان الشايب مزعجني. فبدل ما يقول له اتق الله كيف تقول عن والدك الشايب اتق الله؟ لا يقول الله ايش عليك فيه الحين يغادر وترتاح انت. يشجعوك على حقوق الوالدين تطلع تقول انا ما استأذنت اهلي يقولوا ليش انت هتستأذن؟ من متى تستأذن انت؟ خلاص احنا كبرنا عن الشيء. فبدل ما يقول لك الله المستعان كيف تأتي معنا وأنت ما أخبرت والديك وكيف تأتي معنا وأنت مقصر بحق أهلك نحن ما نرى ارجع لما يقول هذا أنت يكون فيك بصيص من خير يغلقوه ويطفئوه. يحضر وقت الصلاة تريد تقوم إلى الصلاة تجد من يصدقك سوينا فيها مطوعة من هالكلمات كلمة يا أخوان أحيانا تؤثر الكلمة في الإنسان أشد من السيف ما تشعر إلا هو يبحث عن رجولته ويبحث عن يعني الحرية المزعومة ويبحث عن يريد يعني يجاريهم يوريهم أنه فعلا هو يعني ما هو متقيد بأحد ولا لا لازم تتقيد لازم تعطي كل إنسان حقه. تجد سبحان الله بعض الناس ماشي على خط واحد في أيام مدارس الأولاد حصلها يلعب في أيام اختباراتهم يلعب في أيام متى سيتفرغ لهم طيب متى في أيام العيد مع ربعه طيب متى كل برنامج واحد في قبل الزواج وبعد الزواج نفس البرنامج ما تغير ليش؟ أنت أول كنت ما تتزوج الآن متزوج عندك أبناء وعندك كذا معنى لهم حقوق معنى أن يعني خرجتك خفت. يا أخواني رفقاء السوء ما يعينك على خير. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يذكرك أنك في هذا الموقف تحتاج إلى الصالحين يحضرون عندك يدعون لك يؤمنون ويزورونك. رب صديق صالح يستمر في الدعاء لك وأنت قد مت من سنين. الشافعي رحمة الله عليه يقول إمام أحمد لابنه والله إن أباك لمن الرهط الذين أدعو له في الصلاة. يعني قد يكون بعض أبنائك ما يدعو لك وهذا الصاحب فعلا تعثر. ولهذا يقول العلماء في التعزية يعزى الأقربون وكل من يعني نزلت به المصيبة. أحيانا يكون بعض أصدقائك متأثر أكثر من أقربائك، هذا أيضا يعزى، يعزى في هذا المصيبة لأنه أصابه فعلا، نزلت به المصيبة، نزلت به هو أيضا. إذن يشرع للمسلم إذا حضر المحتضر أن يغمض عينيه وأن يسجيه ببردة كما سيأتي معنا، وأن يدعو له وينصح من كان حوله أن يتقوا الله سبحانه وأن يبادر بعد ذلك بتجهيزه. يقول تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. البرد كساء يقول له أعلام، والحبرة ثوب من قطن مخطط، يقول يصنع كان يصنع باليمن، فيغطى الميت، تطلب على طول أن تشرشف أو شيء تغطيه كامل، فإن هذا يعني أفضل من جهة الحفاظ عليه، بقاؤه مكشوف يعرضه للهواء، يعرضه للحرارة، يعرضه لأشياء كثيرة، فيستحب مواراته. وقد يظهر منه بعد موته بعض الأشياء التي ما ينبغي أن يطلع عليها الناس حتى لا تنقل. شوف كيف حفظ كرامة الميت، ولهذا عند التغسيل ما يدخل أي أحد، المغسل ومعاونه الذي يقوم على، لأنه إذا ظهر شيء يكون بينه، لأنه من شروط التغسيل أن يستر على الميت، قد يطلع على أشياء ما يحسن أن تظهر، فيتقي الله. ولهذا من شروط المغسل الإخلاص واحتساب الأجر عند الله، وأن يستر على الميت. أما إذا كان ما هو من أهل الأمانة هذا ما يغسل. لهذا بالله عليك لو غسله واحد من هؤلاء الموظفين، هذا عنده أمانة أو عنده ديانة تجعله يعني يتقي الله في المغسل؟ لا أبدا، إلا من رحم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام. يقول النووي حكمة ذلك صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة بوفاته عن الأعين. قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وتقبيل أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته بعض العلماء فسره بأن المراد أنه قبله من جهة الشفقة والرحمة، فهو من أخف أصحابه وأصدقائه. فمثل ما يموت عليك عزيز فتقبله تقبيل ماذا؟ شفقة ورحمة وحزن على فراقه. ومنهم من قال قبله من أجل التبرك به عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى الأول هو الصحيح، أنه قبله بحزنه على وفاته وفراقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض يقول الشارح هنا يقول بعض المؤرخين أو كثير من المؤرخين إن سبب وفاة أبي بكر كمد على فقد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعاد البرد عليه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، اللهم صل وسلم على نبي محمد. فعلا فراق الأحبة ليس بالأمر الهين. الإمام البخاري رحمه الله كان صديقا حميما للدارمي، الدارمي صاحب المسند، ولما بلغه وفاة البخاري وفاة الدارمي تأثر تأثر شديد ورغم في الحياة، رغم في 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 في, في الموت والفراق. قال إذا ذهب الأحبة والفراق، وذكر أبياتا تذكر عنه في هذا الموطن. فلما يأتيك يعني الصديق العزيز وخاص المقارن هذا ما هو أمر هين. ولهذا تجد الرجل يموت بعض أبنائه فما يكون تأثره مثل ما تموت زوجته. نعم يتأثر لابنه وكذا، لكن موت الزوجة خاصة لما تكون عن كبر، أنت داخل وخارج يعني عشت معه 40 سنة 50 سنة، قد يموت بعض أبنائك بعض أحفادك بعض كذا، ما هو مثل ما يذهب هذا المقارن، هذا الذي أنت عشت معه على الحلوة والمر، ويعرف منك ما وتعرف منه عنه أشياء كثيرة. فلما يذهب هؤلاء يكون الأمر شديد جدا على الإنسان. ففي هذا الحديث فيه جواز تقبيل الميت، فيه جواز تقبيل الميت عند وفاته أو بعد تجهيزه. وأبو بكر رضي الله عنه مع حزنه وشد حزن، لكنه كان سببا في ثبات المسلمين في هذا الموقف عليه رضوان، ثبته ثباتا عظيما، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.